بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب أبواب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه لأحاديث الباب، باب التكبير على الجنازة، أربعا. قال: تنبيه: وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمة،
يعني اسم ملك الحبشة أصحمة، نعم،
بمهملتين بوزن أفعل مفتوح العين في المسند والمعلق معا، وفيه
يعني
نظر.
الروايات المسندة والروايات المعلقة كلها باسم أصمحة، نعم.
قال: وفيه نظر، لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان، وأن عبد الصمد تابع يزيد، ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد صحمة،
يعني جاء الاسم بدون الهمز، صحمة
بفتح الصاد وسكون الحاء، فهذا متجه. ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها،
يعني في أصمحة أو صحمة، نعم.
قال: وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة،
بالخاء بدل أصحمة أصخمة
بخاء معجمة وإثبات الألف. قال: وهو غلط، فيحتمل
يعني
أن يكون
من قال أصخمة قد أخطأ، حيث أعجم الحاء، والذي جاء في الروايات الأخرى أصحمة أو صحمة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو غلط، فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري. وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف،
نعم.
وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في رواية محمد بن سنان أصحبه
بالباء بدل الميم، أصحبه بدلا من أصحمه، نعم
بموحدة بدل الميم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة.
يعني مما يشرع أن الإنسان إذا صلى على الجنازة يبدأ بعد التكبير الأول بقراءة الفاتحة، ثم بعد التكبير الثاني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التكبير الثالث يدعو للميت بما يشاء، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا،
يعني هذا ما يدعو به على الطفل خاصة، أن يجعله فرطا وسلفا وأجرا. نعم.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما، وقال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال
يعني بعد التكبير. نعم.
فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة،
أي رفع صوته بقراءتها حتى سمعوه، ثم بين لهم أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لأحاديث الباب قوله باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، أي مشروعيتها، وهي من المسائل المختلف فيها. ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها،
يعني كلهم نقل أنها مشروعة وأنها مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة. نعم
حسن الله إليكم. قال وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق،
يعني من أئمة المذاهب. نعم.
ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين،
يعني الأحناف مالك والكوفيون المراد بهم أصحاب الإمام أبي حنيفة.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال الحسن إلى آخره وصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن،
فهذه السنة في الصلاة على الجنازة مهما كان شكلها، كانت طفلا أو رجلا أو امرأة. نعم.
قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني في التكبيرة الثانية،
ثم يخلص الدعاء للميت
في التكبيرة الثالثة
ولا يقرأ إلا في الأولى.
نعم في التكبيرة الأولى.
إسناده صحيح.
وقد اشتهر عنهم أو قد تقرر عندهم أن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله عن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وطلحة هو ابن عبد الله بن عوف الخزاعي كما نسبهما في الإسناد الثاني. ثم قال: تنبيه، ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة، وقد وقع التصريح به في حديث جابر أخرجه الشافعي بلفظ وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى، أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال إن سنده ضعيف. قوله: لتعلموا أنها سنة. قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين روايتي شعبة وسفيان وسياقهما مختلف، انتهى. قال: فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي جميعا عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ، فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخي، إنه حق وسنة. قال: وللحاكم من طريق آدم عن شعبة. قال: فسألته فقلت: يقرأ؟ فقال: نعم، إنه حق وسنة. وأما رواية سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه بلفظ فقال أنه من السنة أو من تمام السنة.
فقال،
هو فتح الهمزة، أنه
غير أن مقول القول تكسر فيه الهمزة.
أحسن الله إليكم. فقال إنه من السنة أو من تمام السنة.
نعم.
وأخرجه النسائي أيضا من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد بلفظ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق. وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. الحمد المقصود الفاتحة شيخ؟
نعم، المراد بها الحمد يعني الفاتحة.
أحسن الله إليك. قال: وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند،
يعني أنه مرفوع.
كذا نقل الإجماع، مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير، وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو في البخاري.
يعني أنه استدركه مع أن الحديث في البخاري فكأنه لم يقف عليه. نعم.
قال: وقد روى الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال: لا يصح هذا.
والصحيح يعني هذا الحديث لا يصح سنده يعني.
أحسن الله إليكم. قال: والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة.
نعم، يعني ليس مرفوعا عن النبي وإنما قال من السنة وله حكم الرفع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين.
مصير منه إلى الفرق بين اللفظين، أن يقول قال رسول الله أو أن يقول من السنة. نعم.
أحسن
وإن
الله
كان معناهما واحدا.
قال: وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال، والله أعلم. وروى الحاكم أيضا من طريق شرحبيل ابن سعد عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان زاكيا فزكه وإن كان مخطئا فاغفر له.
يعني دعا فيها للميت. نعم.
قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال: يا أيها الناس، إني لم أقرأ عليها أي جهرا إلا لتعلموا أنها سنة. قال الحاكم: شرحبيل لم يحتج به الشيخان. شرحبيل لم يحتج به الشيخان،
لم يخرج له. نعم.
وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة. انتهى.
على قول الحاكم يعني.
وشرحبيل مختلف في توثيقه، واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد. قال: ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة. وقوله إنها سنة يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة. انتهى. ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقب وما يتضمنه استدلاله من التعسف.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. وقال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد مر هذا الحديث وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر المنبوذ. نعم. في باب صلوات أو صلاة الصبيان على الجنازة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة أن أسود كان يقم المسجد،
يعني كان ينظف المسجد، يقمه بمعنى يجمع القمامة منه. والظاهر أن هذا الحديث جاء في المرأة، مرأة سوداء كانت تقم المسجد، فلما توفيت دفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم لأنها توفيت بالليل. وبعد أيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: إنها توفيت. قال: فلما لم تؤذنوني؟ قالوا: كرينا أن نشعرك ونوقظك بالليل. فقال: دلوني على قبرها. فلما دلوه على قبرها صلى عليها صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها، ثم قال: إن هذه القبور ملئت ظلمة، وإن الله نورها بصلاته عليهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه.
يعني قالوا إنه كان يعني شغله أنه يقوم المسجد، فكأنهم استخفوا بهذا العمل، لكن هذا العمل كان عند الله عظيم، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، وقال إن هذه القبور ملئت ظلمة وإن الله نورها عليهم بصلاتها بصلاتي عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، وهذه أيضا من المسائل المختلف فيها. قال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. قوله قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ القائل هو الشيباني، والمقول له هو الشعبي، وقد تقدم في باب الإذن بالجنازة بأتم من هذا السياق، وفيه عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، وتكلم هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور،
يعني أنها امرأة أو أنه رجل.
أحسن الله إليكم. قال ووقع في الأوسط للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين، وقال إن إسماعيل تفرد بذلك. ورواه الدارقطني من طريق هريم بن سفيان عن الشيباني فقال بعد موته بثلاث. ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال بعد شهر. وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه،
يعني بعد موته في اليوم الثاني.
قوله في حديث أبي هريرة فأتى قبره فصلى عليه، زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي. وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا.
وهذا محل الشاهد من الترجمة.
قال ابن حبان في ترك إنكاره على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه،
ليس من الخصائص، حيث شارك النبي صلى الله عليه وسلم غيره في الصلاة عليه في القبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة.
أني ولا تكلف في الجواب. نعم، كونه صلوا معه والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم يشعرهم بأن هذا من خصائصه دليل على أنه أمر عام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت في من صلي عليه، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك. واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصلي،
واختلف يعني في حال من قال إن الصلاة مشروعة لكن بشرط أنه لم يصلي عليه قبل الدفن. نعم.
فقيل يؤخر دفنه ليصلي عليه من كان لم يصلي، وقيل يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر، وكذا اختلف في أمد ذلك،
يعني هل هو بعد يوم أو يومين أو إلى شهر أو إلى غير ذلك. نعم.
قال فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبلو الجسد،
ما لم يبلو الجسد يعني ما لم يتحلل الجسد يبلو. نعم.
وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وهو الراجح عند الشافعية، وقيل يجوز أبدا،
يعني أن يصلي عليه ما دام لم يصلي عليه من قبله.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الميت يسمع، باب الميت يسمع خفق النعال.
نعم.
وقال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد،
النبي صلى الله عليه وسلم،
ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.
وهذا في إثبات عذاب القبر، أجرنا الله وإياكم.
أحسن الله إليك. قوله باب الميت يسمع خفق النعال،
يسمع الميت هو الذي يسمع
خفق النعال،
خفق نعال من شيعه وانصرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب الميت يسمع خفق النعال. قال الزين بن المنير جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطئ عليها كما يلزم ذلك مع الحي النائم، وكأنه اقتطع ما هو من سماع الآدميين من سماع ما هو من الملائكة وترجم بالخفق، ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق،
يعني بعض الروايات جاءت خفق نعالهم وبعض الروايات جاءت طرق نعالهم. نعم.
وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في أثناء حديث طويل فيه وأنه ليسمع خفق نعالهم. وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين،
يعني بعد أن يشيعوه ويدفنوه.
أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصرا. وأخرج ابن حبان أيضا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في حديث طويل. واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة فيه. قال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر، وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما. انتهى.
لا، لكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس سبتيتين يمشي فيها بين القبور، فقال فناداه: يا صاحب السبتيتين اخلع نعلك. هذا ما جاء في كراهية المشي بالنعال بين القبور، ومن أباح ذلك وأجازه استدل بهذا الحديث من أن الميت يسمع طرق أو خفق نعال من يمشي بعد أن شيعه ورجع من دفنه. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر، وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما. انتهى. وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذا من كونه صلى الله عليه وسلم قاله وأقره، فلو كان مكروها لبينه، لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماع سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة. ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقن عليك. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وقال: وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها.
خصه بالنعال السبتية حيث جاء النهي بهذا النوع من النعال، وأما غيره من النعال فعنده يجوز المشي فيها بين القبور. وهذا من يعني ما عرف من أخذه بظواهر الألفاظ دون المعاني، والله أعلم.
شيخ، المقصود بالسبتية
نوع من النعال لها يعني في ما تربط من 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 أول النعل عبارة عن سيرين يربطان من أول النعل ويربطان في أطراف النعل، وهي تؤخذ من النعال السبتية التي هي من الجلود التي نزع منها الشعر، فتكون جلودا بدون شعر أو جلود بشعر. وهذا النوع من اللباس يعني كان يعنى به الناس، وربما كان يلبسه يعني من له قدرة وإمكانية على شرائه، لأنه يعد من أغلى أنواع النعال، فلذلك سمي بالنعال السبتية. نعم.
أحسن الله إليكم. وشبيه شيخنا بما يسمى بالزنوبة لكن بالجلد يعني، ولا
أعرف يعني هذه التسميات التي تذكر، لكن هي نوع من أنواع النعال كانوا يستخدمها أو يصنعها الناس وتتخذ من الجلد. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها، وهو جمود شديد. وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها.
يعني تعد من أعلى ومن أغلى أنواع النعال، فمن كره لبسها لأنها يعني ينتج عن لبسها نوع من الخيلاء ونوع من التكبر، وهي ربما تشبه في هذه الأزمان بالنعال التي تصنع من الجلد ولا غالية الثمن، لا يقوى على شرائها إلا ذوي اليسار، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه. وقال الطحاوي: يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى. قوله: حدثنا عياش هو ابن الوليد الرقام كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، وهو بتحتانية ومعجمة.
عياش، نعم.
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، وساق حديثه مقرونا برواية خليفة عن يزيد ابن زريع على لفظ خليفة.
وسيأتي المراد بخليفة هو شيخ البخاري خليفة ابن خياط، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي مفردا في عذاب القبر عن عياش بن الوليد بلفظه وما فيه من زيادة، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله. وقوله هنا: إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه وتولي وذهب أصحابه كذا ثبت في جميع الروايات. فقال ابن التين: إنه كرر اللفظ والمعنى واحد، ورأيته
المعنى والظاهر أنه وتولى وذهب، والتولي هنا بمعنى الذهاب، تولى وذهب أصحابه، فكرر اللفظ، نعم، باللفظين بمعنيه.
أحسن الله إليكم. فقال ابن التين: إنه كرر اللفظ والمعنى واحد، ورأيته أنا مضبوطا بخط معتمد، وتولي بضم أوله وكسر اللام على البناء للمجهول.
وهنا يعني تولي أصحابه، يعني انطلقوا متولين وعائدين وراجعين، نعم،
أي تولي أمره أي الميت. وسيأتي في رواية عياش بلفظ وتولى عنه أصحابه، وهو الموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره.
فهذه تكون مرادفة اللفظ ذهب وتولى أصحابه، نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها.
نعم.
وقال: حدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر.
هذا الحديث من أحاديث المعجزات، وهو أيضا يذكر في أحاديث بني إسرائيل. وقصة الملك ملك الموت الذي أرسله الله تعالى إلى عيسى إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، وكأن موسى عليه السلام خاف وخشي وصك الملك، والصك أن يضربه على وجهه، فلما وقع ذلك منه أدى ذلك إلى إصابة في عينه، فرجع الملك إلى الله جل وعلا وهو أعلم بما وقع، وأخبره بما وقع من عيسى عليه من موسى عليه السلام، فرد الله عينه وذهب ما به مما حدث له من الصك، وأرسله إلى موسى عليه السلام يخيره بأنه إن كان لا يرغب في الموت ولا يريد الموت فإن الله زاده في الأجل بأن يضع يده على متن ثور، فحيث غطت يده جلد الثور له في كل شعرة وقعت يده عليها سنة يعني تأجيلا. ولا شك أن ما يقع شيء كثير، لكن موسى عليه السلام تنبه وعرف أنه مهما طال عمره فلا بد من الموت، فقال لا يعني له أو خاطب موسى ربه بما أنعم عليه بهذا الأمر، ثم ماذا بعد ذلك؟ قال له بعد ذلك الموت، فقال ما دام الموت لا بد منه فعجله فاجعله من الآن، ولا حاجة إلى زيادة هذا الوقت وإلى تعجيل الأجل بهذا القدر. واعتبر هذا نوع من الموعظة التي وعظ الله بها موسى عليه السلام، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من ملك الموت ومن موسى عليه السلام في هذا الأمر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها.
وذلك هو ما تمناه موسى عليه السلام أن يدفن بعد موته في الأرض المقدسة التي ميزها الله تعالى على غيرها من الأراضي، كما وقع في شأن بيت المقدس، وكما وقع في شأن بيت الله الحرام. نعم. ومسجدي وبيتي يعني ومدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وغيرها من الأماكن المباركة.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال الزين بن المنير: المراد بقوله أو نحوها بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين، وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام. انتهى. قال: وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس، وهو الذي رجحه عياض. وقال المهلب: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه.
يعني هذه تعليلات ذكرها أهل العلم، لكن المسألة تتوقف على معرفة الدليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى. الحديث أورده المصنف بطوله من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عنه، ولم يذكر فيه الرفع، وقد ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه. ثم قال: وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه،
فذكره مرفوعا. نعم،
وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك. وقوله فيه رمية بحجر، أي قدر رمية حجر، أي
يعني أنه يكون قريبا منهم،
أي أدنني من مكان إلى الأرض، أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر،
قدر ما يرمى به الحجر. نعم،
أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر. وهذا الثاني أظهر، وعليه شرح ابن بطال وغيره.
وعليه شرح ابن بطال ولا شرح نعم
وعليه شرح ابن بطال
وغيره.
قال: وأما الأول فهو وإن رجحه بعضهم فليس بجيد، إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك، ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها،
يعني الرمية بالحجر. نعم،
لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته. انتهى.
ومعنى ليعمى موضع قبره يعني ليخفى على هؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجد، أو اتخذوا مساجد قبور الأنبياء مساجد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها، كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء. ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح، كما سيأتي واضحا أيضا. فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها، طلب القرب منها، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وقيل: إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل، وفيه نظر لأن موسى قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر، كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى. قال: وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني، والله أعلم. قال: واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب.
والأول كان من بلد كفر إلى بلد إسلام، نعم.
والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم. والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل، كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري:
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.